بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. جاء في حديث مولانا علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه في وصف الإمامة والإمام أنه قال: إن الإمامة هي منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء، إن الإمامة خلافة الله عز وجل وخلافة الرسول ومقام أمير المؤمنين وميراث الحسن والحسين عليهما السلام، إن بالإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين، إن الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي، بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفيء والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف. صدق سيدنا ومولانا أبو الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى لا يزال في الرواية الطويلة المروية عن الإمام أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، والتي تناول فيها موضع الإمامة ومقام الإمام كما يراه مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وقد سبق في ليلة مضت أن بينا بعض الحيثيات التي تجعل هذه الرواية مهمة، منها أنها صادرة ممن وصف من قبل الإمام الصادق والكاظم بأنه عالم آل محمد صلى الله عليه وآله، فقد وصف الإمام الرضا بهذا الوصف من إمامين معصومين. بالإضافة إلى ذلك، هذه الرواية جاءت في وضع منفتح نسبيا، الأمر الذي يجعل ما جاء فيها بعيدا إلى حد ما عن ظروف التقية، فإن العصر الذي جاءت فيه هذه الرواية عصر المأمون العباسي، وفي زمان ولاية عهد الإمام عليه السلام، وبالتالي لم تكن هناك ظروف تقتضي التقية أو إخفاء بعض الحقائق توجسا من نظر خليفة الوقت، بخلاف مثلا زمان هارون الرشيد أو زمان المنصور العباسي أو زمان الهادي أو المهدي العباسي. فهذه بعض الميزات التي تجعل هذه الرواية حرية بالاهتمام أكثر من غيرها، إضافة إلى أنها رواية مفصلة وطويلة، وبالتالي من شأنها أن تتعرض إلى مطالب كثيرة وقضايا متعددة، الأمر الذي قد لا يحصل في الرواية القصيرة مهما كان، إذا كان المتكلم سيتكلم في سطرين فإنه لا يستطيع أن يبين جميع مطالبه، بخلاف ما إذا كان سيتكلم في صفحتين أو صفحتين ونصف كما هو الحال في هذه الرواية المباركة. هذه الليلة أيضا سنستمر في النظر إلى بعض كلماتها والتأمل فيها، وربما لا ننتهي منها، ولكن قد نقرأ قسما معتدا به مع الإشارة إلى بعض معاني ما ورد. أول ما نبدأ به ما قاله الإمام عليه السلام: إن الإمامة هي منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء، إن الإمامة منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء، إن الإمامة خلافة الله عز وجل وخلافة الرسول ومقام أمير المؤمنين وميراث الحسن والحسين. عندما تأتي وتنظر إلى مثل هذه الصفات ترى أن هذه المنزلة للإمامة يدل عليها القرآن الكريم في قضية إبراهيم بعد أن اصطفاه الله للنبوة والخلة، جعل له بعد ذلك الإمامة، قال: إني جاعلك للناس إماما، وهي إلى ذلك أيضا خلافة الله وخلافة الرسول بحق. عندما نطلق الآن تعبير خليفة رسول الله فإنه قد يتبادر إلى الذهن مما ورد في التاريخ وعبئت به الكتب، تلك النماذج التي حكمت المسلمين من بعد وفاة رسول الله وإلى أن انتهت ما تسمى أو ما يسمى بالخلافة العباسية. هذه الفترة التي امتدت إلى 5 قرون شهدت نماذج كثيرة كلها يعبر عنها بخليفة رسول الله وبأمير المؤمنين، لكن لو جئت إلى حقائقها ستجد أن هذه الأسماء وهذه الألقاب إنما هي تحكي عن فراغ. أين خليفة رسول الله الحقيقي وهو علي عليه السلام والحسن والحسين؟ وأين هؤلاء الذين لا يكادون يفقهون في مسألة ولا يردون جوابا ولا يصدرون شيئا ولا يوردوه، ولكن ثبت لكثير من هؤلاء هذا العنوان، لقب خليفة رسول الله. بعض النماذج حقيقة نماذج في الغاية من النزول. في زمان الإمام الهادي عليه السلام بعد يعني 2.5 قرن تقريبا أو دون ذلك من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله أو هجرته، لما تستعرض مثلا بعض هؤلاء الخلفاء تجدهم فعلا ألاعيب في يد مجموعة عسكرية، حتى قال القائل: خليفة في قفص بين وصيف وبغى، يقول ما قال له كما تقول الببغى. يعني هذا خليفة الرسول أصبح ميكروفون لقائد تركي اسمه وصيف أو بغى، إن راق لهم أبقوه، وإن لم يرق لهم ولم يعجبهم عزلوه بل قتلوه. يذكرون في هذا المعتز العباسي الزبير ابن المتوكل العباسي، معروف بالمعتز، وكل واحد اجى وسمى نفسه بها الأسماء هذه: المعتز والمستعين والمتوكل والمنصور والرشيد والمأمون والأمين، وعلى هذا المعدل، وكلها ألقاب مملكة في غير موضعها. هذا المعتز أو الزبير ابن المتوكل تولى الخلافة، هذا عن حساب خلافة الرسول، وعمره 19 عاما، ولم يكن يدرك شيئا، لا علم لا فهم لا إدارة لا خبرة، لا هو من الجانب الغيبي والدين مؤيد ومسدد، حتى يقال مثلا صغر العمر ما يضر، ولا هو أيضا في الجانب الدنيوي قد تعلم واستخبر واستحكم وأخذ الحكمة. خلاه أبوه عند ابن السكيت الكوفي رضوان الله تعالى عليه، أعلم علماء اللغة العربية في ذلك الوقت، وهو من شيعة أهل البيت عليهم السلام، وأخذ يدرسه ويدرس أخاه. فديوم هذا المتوكل وكان مبغضا شديد البغض لعلي والحسنين، رأى ابنيه المعتز والمؤيد عند أستاذهما ابن السكيت، فقال له: أيهما أفضل ابني هذين أو الحسن والحسين؟ فقال له: الحسن والحسين أفضل منهما ومن أبيهما، أبناء رسول الله، سيدا شباب أهل الجنة. فأمر الآثم بأن يسل لسانه ويقطع، وسل لسانه وقطع، وقضى نحبه بهذه الطريقة. عود اللطيف أن قسم من الناس من هذول المؤرخين الجهلة العبد الطاغوت يجون يقولون يشوف كيف أن اللسان أحيانا يورد الإنسان مهالكه، ما يقول هذاك المتوكل مبغض للحسنين حتى أنه قتل شخصا عالما فحلا لم يكن في عصره مثله لأجل أنه فضل الحسنين على ابنيه هذين، ومن ذاك الوقت ما تعلموا بعد وبقوا هكذا جهل كأبيهم. فإجت الخلافة إليه عمره 19 سنة، هذول الأتراك اللي جابوه قالوا له لازم تعطينا فلوس، أيكم مو قربة إلى الله احنا جايبينك، فقال لهم ما عندي أنا فلوس. قالوا له احنا ندري أمك واسمها قبيحة، لكن يقولون ما كانت قبيحة لكن اسمها هكذا، وكان أثيرا لها وهي أثيرة عند أبيه المتوكل. قالوا له أمك عندها فلوس ندري عنها، فروح اطلب منها. راح طلب منها، قالت له ما أعطي أنا، يا وهي ذولا يقتلوني، ذولا ما عندهم لعب. قالوا لا، قالت لا فلوس أنا ما أعطي، عندي بس ما أعطي. إلى هل لا هي فلوسها ولا فلوس زوجها ولا فلوس ابنها، بيت مال المسلمين أعطاه ذاك المتوكل إليها، زين، وكان يغدق عليها بالذات. الآن ابنها يقول لها ترى هذول يقتلوني إذا، قالت له حسب تعبير القائل يصطفل، طيب ما أعطي. وبالفعل جابوه وقتلوه برض مذاكيره، أي طريقة من الاغتيال كان عندهم الأتراك، يعصرون هذا القسم السفلي من الإنسان ويموت هكذا. وفعلا خليفة المسلمين الذي جاء من غير استحقاق بهذه الطريقة يدير بلاد المسلمين ويستجدي الأموال من أمه ويكون تحت سلطة الأتراك الذين جاء بهم أبوه وجده. شوف المسار التنازلي للخلافة من خلافة بمقاييس علي بن أبي طالب عليه السلام إلى خلافة بمثل هذا المستوى. هاي خلافة رسول الله عندهم، وين علي بن أبي طالب وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، إلى مثل هذه المستويات وأسوأ من ذلك. إن الخلافة، الإمامة خلافة الله، خلافة رسول الله، ميراث الأنبياء، ميراث الأوصياء، إرث الحسن، إرث الحسين، هذه هي الإمامة التي يتحدث عنها إمامنا الرضا عليه السلام، والتي هي في حقي وشأن أهل البيت عليهم السلام. به بالإمامة تقام الصلاة، بل تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد. قد تقام الصلاة وقد يقام الجهاد وقد يقام الحج، ولكن أي جهاد هذا الذي لا يكون تحت راية الإمام المعصوم؟ يصير تغالب على المال والغنائم حتى بين الرؤساء والقادة. وإذا تريد تتحدث في التاريخ تعالوا شوف ما الذي جرى فيما يسمى بالفتوحات الإسلامية، من منافسات على الأموال، من تصفيات للقادة بعضهم مع البعض الآخر، من القتل والفتح لأجل المال والجنس. طيب سيطر على الجواري والذهب، هذا جهاد. بالإمام تمام الصلاة، بالإمام تمام الجهاد، بالإمام تمام الحج، بالإمام تمام الزكاة. هذه العبادات تحتاج إلى قيم عن الله عز وجل، عارف بحدود هذه العبادات وبأحكامها وبفلسفتها، وهذا لا يكون إلا في آل محمد. يقول الإمام يحل حلال الله ويحرم حرام الله ويقيم حدود الله ويذب عن دين الله ويدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة والحجة البالغة. من هو الذي يستطيع أن يقول أنا أحل حلال الله وأحرم حرام الله، يعني لا أجعل شيئا حراما في الواقع لا أجعله حلال، ولا أجعل شيئا حلالا في الواقع حراما؟ من يستطيع ذلك إلا الإمام الذي هو خليفة رسول الله، الذي يعلم الكتاب من أوله إلى آخره كأنه في كفه. من يقدر؟ هؤلاء يستطيعون؟ من يستطيع أن يذب عن الدين وعن المجتمع الإسلامي الشبهات الفكرية والأسئلة الحرجة وتيارات الإلحاد والزندقة؟ هي ما تحتاج إليها إلى ما صنعه المهدي العباسي، صنع دائرة باسم صاحب الزندقة. أي واحد يتهم بأنه عنده شوية شك يا بشنو ضص راسه، هذا حل هذا بالله عليك؟ أي واحد عنده سؤال حول الله عز وجل، طلب استدلال، جيبوه واقطعوا رأسه. حتى ضجت الناس، بعض العباد، بعض الصالحين، بعض المؤمنين، تصفيات يصير فيما بين أعدائهم. يقول لك فلان والله قال الله يمكن ماكو، فلان عنده شك في الله. يقول حتى فعلا أحدهم ذهبوا حتى اقتلوه، رئيسهم قال هذا رجال من أهل الزهادة والعبادة والتبتل، وش اللي صار خليني أراقبه. يقول فعلا في الليل رحت وإذا به قد صف قدميه في جوف الليل يصلي لله ويبكي من خشية الله عز وجل. واحد عنده إحنا معاه وبغضاء قال هذا عنده شك، عنده كذا، يقول لهم ما يتحققون يابا. هذا هو طريق حل المشاكل؟ هذا طريق الإجابة على الأسئلة الفكرية هالشكل أو ما قبل ذلك؟ يذكرون، هذا ذكرناه في أيام حديثنا عن الإمام الحسن المجتبى، أن رجلا جاء من الشام أيام كان أمير المؤمنين في الكوفة حاكما، فبعد أن فرغ الإمام عليه السلام من خطبته قال هذا الرجل يا أمير المؤمنين أنا من شيعتك وعندي مسائل. تفرس فيه أمير المؤمنين قليلا قال لست من شيعتي، أنا أعرف شيعتي، إما بما نعتقده من العلم الخاص الذي هو موجود لديهم، وإما بما قال ربنا سبحانه وتعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين. طيب، قال أنت مو من شيعتي، واحد، اثنين، أنت بعثك معاوية إلي هنا وإن شاء الله ما أحدثت حدث حتى تسوي تصير عليك معاقبة، سويت خربطة أو كذا، وثالثا بعثك لأن صاحب الروم قد وجه إليه سبعة أشياء ولم يعرف إجابتها، هات ما عندك. هذا اللي قضيتك هي هكذا؟ فقال بلى يا أمير المؤمنين، فأسألك. قال سل أحد هذين، ما يحتاج تسألني أنا، هذا الحسن وهذا الحسين. فأشار إلى الحسن المجتبى وكان ذا وفرة، شعره طويل إلى شحمة أذنه، فقال أسأل ذا الوفرة. فبدأ يسأله، والإمام الحسن المجتبى يجيب عليه إلى أن أتى على كل أسئلته. هذا يقدر معاوية؟ لو اللي أكبر منه، لو أعلم علماء بني العباس أو أكبر خلفاء بني أمية، لا يستطيعون ذلك. الذي يذب عن دين الله هو الإمام الذي نصب من الله عز وجل. لماذا؟ الله أعلم حيث يجعل رسالة، مو قوتر الأمر ولا قضية نسب ولا مجاملة لأحد. الله أعلم حيث يجعل رسالته، نبوة كانت أو ما بعد النبوة من الوصايا. فهذا هو الإمام. الإمام بين قوسين لا يضره أن يجهله الناس. أئمتنا عليهم السلام وهم أئمة البشر، مو فقط أئمة المسلمين، كما أن نبينا المصطفى محمدا صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد، كما أن نبينا المصطفى كان رسولا للعالمين وهاديا للخلائق، فإن أوصياءه من بعده لديهم هذه الصلاحية ولديهم أدواتها وقادرون عليها، ودورهم هو هذا. استثني قضية النبوة وما يرتبط بها، مساحة الدور في الهداية هي نفس المساحة. نعم، لا بد أن سائر الناس يهتدون إلى أصل الإسلام حتى يستطيعوا أن يهتدوا إلى أوصياء رسول الله، وهذه بعد مسؤولية 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 100, 1000 كل واحد من شيعة أهل البيت عليهم السلام. هاي مسؤوليتك ومسؤوليتي في أن نعرف الناس هذا المنهج، أن نخبر الناس عن أهل البيت عليهم السلام. الأئمة لا يتضررون بعدم معرفتهم، العالم يتضرر، الإنسان يتضرر. النهر، لو احنا جهلنا بوجود نهر هنا، هل يتضرر بشيء؟ ينقص منه شيء اذا واحد ما عرف وجود النهر؟ لا، انما يتضرر هذا العطشان الذي لا يصل الى ذلك النهر. العالم هو الذي يتضرر ويخوض في المهالك ويموت عطشا من قلة الهداية او انعدامها. وهذا دوري ودورك ودور من يسمع في أن نعرف أهل البيت عليهم السلام لهذا العالم. لو أن كل واحد من عندنا أخذ فكرة أنه أنا أريد أتوسل بواحد من الأئمة، بواحد من المعصومين، وأريد أشتغل في حياتي لنشر معارفه، مناقبه، فضائله، دوره، إمامته بالمقدار الذي أستطيع، عندي قدرة مالية خل أقدر أشتغل عليها ولو بمقدار أوفر كل يوم ريال واحد، طيب، وأنشر آخر الأمر ولو كتاب واحد، أنشر محاضرة مناسبة، أستعين بمن يستطيع الترجمة، أكو عندي أصدقاء، أكو عندي معارف، أكو عندي ابني، أكو عندي بنتي، أكو عندي أصدقاء درسوا في الخارج يعرفون اللغة، خل أحرضهم على أنه هذا أنا ترى عندي توسل بالإمام الحسن المجتبى وأريد أنشر مناقبه، تعال تعاوني إياي، أنت يا ابني يا ابن صديقي يا صديقي، أنت تعرف اللغة الإنجليزية، تعال خل نشتغل في نشر أشياء عن الإمام الحسن، مو يوم ويومين وتنقضي طربة كما يقولون، وإنما أخلي خط في حياتي إلى آخر عمري، 30 سنة 40 سنة أكثر أقل. ثقوا لو أن شيعة أهل البيت أعلى الله كلمتهم وزاد في بركاتهم، لو فكروا بهذا التفكير لانتشر ذكر أهل البيت سلام الله عليهم وفكر أهل البيت في كل مكان، ولجاء الظمأ إلى هذا النهر العذب. من اللطيف أن الإمام يصف الإمام بأنه النهر العذب السلسبيل على الظمأ، يقول ماذا؟ الإمام كالشمس الطالعة للعالم وهي بالأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار، الإمام البدر المنير والسراج الزاهر والنور الساطع والنجم الهادي في غياهب الدجى والبيد والقفار ولجج البحار، الإمام الماء العذب على الظمأ. العالم يعيش حالة ظمأ للمعرفة الدينية، ظمأ للإيمان الحقيقي، ظمأ للقدوة الحسنة، وأنت بيدك كل ذلك، تعرف الطريق وتعرف الأمر، لماذا لا أقوم أنا وتقوم أنت بدعوة الناس العطاشة الظمأ إلى الحقائق إلى المعارف إلى الدين، أن هذا هو النهر، أن هذا هو الماء العذب وأنتم ظامئون. أن الإمام عليه السلام النار على اليفاع الحار لمن اصطلى به، في الشتاء يحتاج الإنسان إلى ماذا؟ إلى نار تدفئ صقيع قلبه، هذا الإنسان غير المؤمن، الإنسان الشاك يعيش حالة البرود الشتاء الداخلي الصقيع النفسي، وبعضهم يصل إلى درجات من الاكتئاب ولا يرى هذه الدنيا فيها معنى أو فائدة فيذهب وراء الانتحار. تعال أعطه دفء الإيمان، أعطه دفء القرب من الله سبحانه وتعالى، تعال عرف هذه النار الدافئة في ذلك الشتاء الذي يعيش فيه. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، الإمام عليه السلام لمحبته إياك ولرحمته بك هو كوالد وكأخ شفيق وشقيق ورفيق على أوضاعك، ولذلك يعرض أئمتنا عليهم السلام أنفسهم لكل المصاعب من أجل أن يوصلوا إلينا معارف الدين وأن يوصلوا إلينا الطريق إلى الله عز وجل. وكان بإمكانهم أن يسلموا على أنفسهم، لكن أمير المؤمنين عليه السلام يقول لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها، لكن أنا إنسان مسؤول عن إنقاذ هؤلاء الناس، عن هداية هؤلاء الناس، عن إرشاد هؤلاء الناس، وإلا بإمكاني أترك الموضوع كله من أوله إلى آخره، لكن لا أصنع ذلك، ويواصل المشوار إلى أن يقتل في محراب صلاته، وهكذا حسن وهكذا الحسين وهكذا سائر الأئمة المعصومين عليهم السلام. الإمام أمين الله في أرضه وحجته على عباده وخليفته في بلاده، الإمام المطهر من الذنوب، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. المبرأ من العيوب مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين، وعز المؤمنين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين. الإمام واحد دهره لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولا مثل له ولا نظير في قضية العلم الإلهي والهداية الربانية. قدموا أيها المسلمون شخصا في تاريخ المسلمين جميعا يوازن علي بن أبي طالب، قدموا شخصا يوازن جعفر بن محمد في طهارته من الذنوب، في براءته من العيوب، في علمه المحيط الذي لا حدود له. هاي عندكم عشرات ومئات الآلاف من العلماء مروا بتاريخ هذه الأمة، لا يوجد واحد منهم مثل أئمتنا صلوات الله وسلامه عليه. هذا مو بس بالحديث هذا يقال وهو حديث من معصوم صادق، وإنما تقوله الوقائع الخارجية والتاريخ الحقيقي. ولو كان كذلك بينا فيما سبق، لو كان كذلك لجاءوا بذلك الواحد وامتحن الإمام وأعجزه، وقد فعلوا مرارا مع أئمة متكثرين فما وجدوا إلا أنهم غرقا في بحر علم آل محمد. من اهتدى للأئمة عليهم السلام؟ أمثالكم وأمثال أسركم، ومن يسمع هذا الكلام فليحمد الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين. نقرأ أول ما نزور الإمام الحسين عليه السلام على الباب: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. هذه أمانة. شقد صار شغل في تاريخ آبائكم وأجدادكم، شقد تحملوا من معاناة، عاشوا الفقر، بعضهم عاش التهجير هربا بهذا المبدأ. سألوا آباءكم أجدادكم قبل 200 سنة، جدك منه أين كان؟ ربما تراه في بلد آخر، هاجر بأولاده حفاظا على دينه، ضيق في رزقه ففر من ذلك المكان الضيق إلى مكان السعة، أوذي. هؤلاء كم تحملوا، جزى الله آباءنا وأجدادنا وأمهاتنا وجداتنا كل خير، رضي الله عنهم وأرضاهم وأدخلهم الجنة، حملوا هذه الأمانة لنا. أنت أيضا، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أهلها أبنائك وأحفادك ومن يرتبط بك. لا تقول أنا ما علي وكل واحد يأخذ طريقة وما أدري كذا، وهذا الكلام اللي لا ينشأ من معنى ديني صحيح ولا من معنى عقلائي. لو قال أبوك هذا الكلام لما كنت في هذا المكان، ولما كنت مصليا، ولما كنت متدينا، ولما كنت في طريق الله عز وجل. ونعم ما فعل أبوك وجدك، وأنت أيضا سر على نفس هذا المشوار. أئمتنا عليهم السلام قمة سامقة لا ينال الاعتراف بها والإيمان بها إلا من أكرمه الله سبحانه وتعالى، إلا من امتن عليه الله سبحانه وتعالى. الإمام يقول: فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام ويمكنه اختياره؟ مؤول الحديث كان عبد العزيز ابن مسلم، يقول صار نقاش في المسجد الجامع في مرو في يوم الجمعة عن الإمامة وانعقادها وصفات الإمام وشروطه. طيب بعضهم طرح أهل الحل والعقد، بعضهم قال الشورى، بعضهم ما أدري قال بالغلبة، بعضهم قال فلان إمام وأمثال ذلك. يقول: من ذا الذي يدرك الإمام والإمامة حتى يستطيع أن يختاره؟ تتعال تعرف هذه المعاني في الإمامة التي يذكرها الإمام وذكرناها قبلا وبعد ذلك تأتي؟ إذا عرفت هالمعاني هذه ذات الوقت ما رح تتجرأ تقول أنا أختار الإمام أو أهل الحل والعقد يختارونه أو الشورى يختارونه. ترى أنت مضيع مقياس الإمامة التي الإمامة الإلهية التي يتحدث عنها، مو ببالك، ببالك إمامة المستعين والمعتز وأمثال هؤلاء. هيهات هيهات، يقول: ضلت القلوب، ضلت العقول، وتاهت الحلوم، وحارت الألباب، وحسرت العيون، وتصاغرت العظماء، وتحيرت الحكماء، وتقاصرت الحلماء، وحصرت الخطباء، وجهلت الألباء جمع لبيب، وكلت الشعراء، وعجزت الأدباء، وعيت البلغاء عن وصف شأن من شؤونه أو فضيلة من فضائله، فأقرت بالعجز والتقصير. تعال أخذ بس باب العلم، احنا تحدثنا في ليلتين بشكل جدا مختصر وعلى الباب، ها ما دخلنا داخل على الساحل، ما دخلنا في البحر. أحد العلماء المعاصرين توفي قريبا رحمة الله عليه، سيد الحسين الطهراني، لديه كتاب حول علم الإمام 6 مجلدات بس حول علم الإمام 6 مجلدات، وأيضا هو لم يستوعب كل الروايات وكل المعاني وكل المعارف. هذا الشأن من شؤونه وبمقدار فهمه هو أيضا بين العلم، علم الإمام الحقيقي، وبين ما أنا أو أمثالي نفهمه شيء كبير وفاصلة بعيدة. من الذي يدرك فضائله أو يعرف مناقبه وهو وارث لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ نبهت وأعيد التنبيه أننا عندما نذكر أي فضيلة، أي شأن من شؤون الإمام، فرسول الله في الدرجة العالية منه. هذا خلي في بالك، ها هتقول هذا عنده مبالغة في الإمام بينما الرسول كذا، لا. ذكرنا في مصادر علم الأئمة أول شيء من مصادر علمهم وراثتهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وتعليم رسول الله إياهم. ودائما يقولون: ترى لا تتصور هذا من عندي، لا أقول لك من رأيي، إنما هو وراثة من جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله. كيف وأنا وهو بحيث النجم من أيدي المتناولين، فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول؟ عن هذا وأين يوجد هذا؟ ظنوا أن ذلك يوجد في غير آل الرسول، هذه الصفات، ظنوا أن ذلك يوجد في غير آل الرسول، كذبتهم والله أنفسهم ومنتهم الباطل، فارتقوا مرتقا صعبا دحضا تزل عنه إلى الحضيض أقدامهم، راموا إقامة الإمام بأقوال جائرة بائرة ناقصة وآراء مضللة، فلم يزدادوا إلا بعدا. فإن الله عز وجل يقول: وربك ورغبوا عن اختيار الله عز وجل واختيار رسوله إلى اختيارهم، والقرآن يناديهم: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. الاختيار مو بإيدهم، الله هو الذي يختار ويصطفي للنبوة وللإمامة من يشاء. سبحان الله وتعالى عما يشركون. وقال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إلى آخر كلامه صلوات الله وسلامه عليه. لعل قائلا يقول: إذا كان كل هذا، فلماذا وجدنا الأئمة عليهم السلام ما قاموا بهذه الأدوار الكبيرة، بل رأيناهم معزولين، محبوسين، مقتولين، مضروبين إلى غير ذلك؟ أجبنا على قسم من هذا السؤال في ليلة مضت، إذا أحد يتذكر نعطيه جائزة رحمة والدين بعد هذا المجلس إن شاء الله. طيب، وقلنا هناك أنه نفس الكلام اللي يقال في الأنبياء: وقد آتاهم الله من القدرات ما أعطى مثل داود وألنا له الحديد، وعيسى وأحيي الموتى بإذن الله، وأخلق من الطين كهيئة الطير، مع ذلك جرجرون هؤلاء الحاكمون والجنود، جرجرون الأنبياء ويقتلونهم، بعضهم قرض بالمقاريض، بعضهم نشر بالمناشير، بعضهم جروه كعيسى بن مريم جرا حتى يصلبوه على خشبة، وعند كل هالقدرات هذه فلماذا لم يستخدمها ولماذا لم يقم بها؟ الكلام الذي يقال هنا يقال هنا: رسول الله صلى الله عليه وآله وهو أشرف الأنبياء وأعظمهم علما وأكثرهم تأييدا من قبل الله عز وجل، كم أوذي وكم طورد وكم هزم مع قومه: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا، وفي الخندق كادوا يقتلون رسول الله صلى الله عليه وآله. فماذا تقولون هناك؟ لم يكن مؤيدا من الله؟ كان مؤيدا، ولكن لا يستعمل هذه القوى لصيانة نفسه. هذا الجواب أجبناه قبلا. جواب الليلة هذا على قولكم فريش تازة وليس مبايت، أنه لو أن هؤلاء المعصومين من أنبياء وأوصياء استخدموا كل ما أعطاهم الله من قوى، ما الذي سيحصل؟ سيحصل أن النبي لا تؤثر فيه الضربات، ولا يسطو على بدنه السيف، ولا ينهزم في أي معركة، ولا يصيبه أذى ولا أي شيء، لأنه بعد خلص استخدم القوة الغيبية. بعد هذا اللي النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام ما يصيب أي ضرر ولا يحصل في أي مشكلة ولا يمرض ولا ينجرح ولا يتعطل ولا ينسجن ولا ولا يصير فيه غلو ولا ما يصير فيه غلو. احنا بدون هذا ورأينا الغلو والغلات في مجتمع المسلمين تقريبا في كل عصر من عصور الأئمة كان هناك غلط تقريبا، إذا مو بالدقة في 14 مرحلة فهي في حدود 9 إلى 10 في كل هذه السنوات كان هناك غلط. واللي عبر عنهم بعض الأحاديث إن الله ابتلانا بكذبة يكذبون علينا، منهم الغلاة ذولا. والأئمة كانوا يبينون للناس ترى إحنا مو أرباب ولا أنصاف آلهة، وإنما نحن عبيد مربوبون، ولكن وصل حبل الله بحبلنا، إحنا أوصياء، النبي يوحى إليه ونحن أوصياء رسول الله. مع ذلك صار هناك غلو وغلاة مع كل هذا الأذى اللي صار عليهم والمشاكل اللي صارت، وأنهم ما استخدموا هذه القوى الاستثنائية في حماية أنفسهم. طيب مع ذلك خط الغلو كان خطا نشطا وكبيرا وحاربه الأئمة. لو لم يستخدموا هذا كان هذا الخط أكبر يصير، بدل ما في 10 حركات غلو في 250 سنة يصير عندنا 50 حركة، بدل ما أكو في كل مرحلة 50 و100 واحد من الغلات في كل مرحلة راح يصير عندك 5000 و6000 و7000، لأن عقول بعض الناس لا تتحمل هالموازين هذه كلها، ثم لا يصيبهم أي شيء. غلوا في علي عليه السلام لما رأوا قوته وقدرته وعلمه وإلى آخره. طيب فكيف لو أن عليا لم يؤثر فيه سيف بن ملجم؟ هذا يقولون هو الإله بلا شك. فكان من الطبيعي أن يصار إلى أن يكونوا ضمن حالتهم البشرية، أولا لتحقق الاقتداء من البشر كما ذكرنا في وقت سابق، وثانيا لقطع الطريق على خط الغلو والغلات. طيب حتى لا يصير، وهذا مو بس خاص بالفترة الإسلامية، المسيحيون غلوا في عيسى بن مريم، جعلوه ثالث ثلاثة، جعلوه ابن الله، اليهود جعلوا عزيرا نفس الكلام. هذه مشكلة الإنسان، الموازنة بين المنازل العالية والسامية وبين أن يكون بشر. إذا بشر يعتبر لازم يصير مثلي أنا، هم أذنب هم أعصي هم أقصر هم أتقاعد فأصير بشر. أما إذا قلت الإمام كذا وكذا وكذا إذن ارتفع إلى فوق الإله، لا ليس كذلك، هناك مرحلة متوسطة، لا بشر مثلنا تسيطر عليهم الشهوات والنفس والجهل، ولا إله شريك مع الله. دون الإله بشر، ولكن بشر وصل الله حبله به وزوده بالعلم والعصمة فصار بهذا المستوى. الأشخاص اللي عرفوا الحقائق قدروا منزلة الإمام التقدير العالي جدا. لاحظوا مثلا بين بعض الغلاة في زمان أمير المؤمنين عليه السلام وبين عمار بن ياسر، يكاد يذوب في حبه ووفائه وفدائه لأمير المؤمنين. بين أولئك وبين سلمان المحمدي، بين أولئك وبين الحارث الهمداني، اللي يقول له أنا اجيت إليك في الليل بس حتى أشوف وجهك وأتنور بوجهك، ما عندي حاجة ولا غرض، أشبع روحي بالنظر إليك. النظر إلى علي عبادة. أكو قسم من الناس يستنكرون هذا، لكن إذا قلت له النظر إلى الكعبة هم عبادة، هم عبادة، لا هذا طبيعي. أحيانا تقول له النظر إلى العالم عبادة، بعضهم ما في مشكلة، بس علي بن أبي طالب لا، النظر إليه مشكلة. طيب، الذين عرفوا مقاماتي المعصومين فدوهم بأنفسهم، أعطوهم كل ما يملكون لمعرفتهم بهذا الوجود المقدس الهادي. هذا ما نجده في ما وصف به أبو الفضل العباس سلام الله عليه من قبل الإمام الهادي. ترى لما تصير زيارة مروية عن عالم غير لما تكون مروية عن إمام معصوم. والعباس تمت زيارته من قبل عدة معصومين، نصوصها موجودة عن الإمام زين العابدين عليه السلام في زيارة، عن الإمام الصادق في زيارة، عن الإمام الهادي عليه السلام في زيارة. سيد ابن طاووس ينقل عن الشيخ المفيد بسنده، والشيخ المفيد ينقل عن بعض وكلاء الإمام الهادي، يقول خرج إلينا من الناحية سنة 252 هجرية، يعني قبل شهادة الإمام الهادي بسنتين، استشهد سنة 254، زيارة خاصة بشهداء كربلاء، وهذه من أهم الزيارات التي يعتمد عليها المحققون في قضية المقتل الحسيني، لأن فيها أسماء الشهداء واحد واحد مضبوط، وأسماء قتلتهم أيضا، وهذا ما موجود في أي زيارة أخرى، لكنها واردة عن الإمام الهادي. تعبير الناحية الغالب أنه عن الإمام الحجة عجل الله فرجه، تقول زيارة الناحية المقدسة يعني الإمام الحجة، أو خرج من الناحية يعبر عن الإمام الحجة وهو كثير جدا، وعن الإمام العسكري عليه السلام، وعن الإمام الهادي. هنا بقرينة السنة التي خرج فيها يتبين زمان الإمام الهادي، خرج إلينا هذه الزيارة عن الإمام الهادي عليه السلام، ظروف كانت ضاغطة فما كانوا يقولون بالصراحة عن الإمام علي الهادي. يرد فيها إلى أن يقول في سلامه على أبي الفضل العباس: السلام على أبي الفضل العباس الفادي أخاه بنفسه، الآخذ لغده من أمسه، المقطوعة يداه، لعن الله قاتليه حكيم بن طفيل وزيد بن رقاد. هذا العباس فادي أخاه لكونه إماما له، فداه بنفسه، أخذ من أمسه لغده، الآخذ لغده من أمسه، ما لليوم وما الأمس شغل أشتغله للمستقبل، المقطوعة يداه. وهو أيضا بنفسه يقول: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين، نجل النبي الطاهر الأمين. كان ذلك عندما احتوشه القوم بعد أن أخذ السقاء والقرب وأراد أن يرجع بها إلى المخيم وقد ملأها، وهو كأنما يسمع صوت الأطفال والنسوة ينادون العطش العطش، فتزداد عزيمته على القتال. ساعة وإذا جاء هذا اللعين حكيم ابن الطفيل، فضرب العباس على يمينه قطع يمين أبي الفاضل، أخذ السيف بشمال. الله أكبر، شنو هذا من عزم؟ شنو هذا من بأس لواحد تقطع يمينه وينزف دمه ومع ذلك يواصل القتال باليسرى؟ أخذ السيف بيساره، أخذ يقاتل الأعداء. جاء زيد بن رقاد فضرب العباس على يساره: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين، نجل النبي الطاهر الأمين. لما قطعت يسراه نادى: يا نفس لا تخشي من الكفار، وأبشري برحمة الجبار، قد قطعوا ببغيهم يساري، فأصلهم يا رب حر النار. جاءته السهام كرش المطر، فأصاب القربة سهم، وأريق ماؤها فأريقت آمال العباس بالوصول إلى المخيم. بعد ما إلى حاجة يرجع إلى المخيم ما دام لم يرجع بالماء. وجاء سهم فأصاب عينه، أراد أن ينزع السهم حتى يرى طريقه. جاءه لعين من خلفه ضربه بحديدة على رأسه وهوى إلى الأرض صريعا مناديا: يا أخي أدرك أخاك. جاءه الحسين رآه على تلك الحالة، لسان حاله: قطع العدى شفوفي يا خو يا والعلم ما بالعجل، شوف البرقاك يا خوي شيا، طاح العلم يا ابو علي، اي وقلت الحيل، ما اقدر اشيل سلاح والقربة ثجيل. طاح العلم يا حسين خل ضيغم يجي، لا ينكسر جيشك يا ابن حيدر يا سردة وحسينا، وتكوار قمر هاشم وخر من برج مهرة، شمس الهداية حسين جاء مكسور ظهرة، شاف جفوفه مقطعة ويفحص بغبرة. نادى يا خويا ضاعت ايتامي والاطفال. عباس تسمع زينبا تدعوك من لي يا حماي، اذا العدا سلبوني اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا، واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.